أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وألعن أعداءهم وأرحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. غدا العاشر من شهر رمضان المبارك يصادف ذكرى وفاة أم المؤمنين المفضلة السيدة خديجة صلوات الله عليها، والخامس عشر من هذا الشهر المبارك يصادف ذكرى ميلاد السبط الأكبر الإمام الحسن صلوات الله عليه. الموضوع تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. فيما يخص هذه الآية الكريمة، قال الإمام الباقر عليه السلام في جواب حمران عن هذه الآية الكريمة: هما أجلان، يعني الأجل أجلان نوعان، أجل محتوم يعني في الوقت المعين لازم الشخص يموت، وأجل موقوف، والأجل الموقوف هذا الذي الناس يسمونه الأجل المعلق. فمو كل واحد يموت بأجله المحتوم، وإنما الكثيرون يموتون بأجلهم المعلق. وهناك حديثان شريفان لا أذكرهما بالدقة. الأول يقول إن أحد المعصومين صلوات الله عليه مر على مقبرة فقال: إن الكثيرين من موتى هذه المقبرة ماتوا بالعين، فماتوا بالأجل المعلق الأجل الموقوف، ولم يموتوا بالأجل المحتوم. يعني لو كانوا يعطون الصدقة بشكل مستمر، لو كانوا يتلون الآيات الكريمة والأدعية الشريفة المانعة عن التأثر بالعين، لما كانوا يموتون. الحديث الثاني يقول إن أحد المعصومين صلوات الله عليهم مر على مقبرة فقال مثل هذا القول أو شبيهه بالنسبة إلى الباطن إلى الآكل، يعني الكثيرون من موتى هذه المقبرة ماتوا بسبب الآكل غير الصحي. هس كثرتان أو نوعان، لو كانوا يقيدون أنفسهم بالأكل الصحي كما وكيفا لما كانوا يموتون. مسألة مهمة، البشر بنفسه يقدم أجله. هما أجلان، أجل محتوم وأجل موقوف، أي أجل معلق. وبالنسبة إلى الآية الكريمة، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الحديث القادم وارد حول قل الله شهيد بيني وبينكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن مشركي أهل مكة قالوا يا محمد صلى الله عليه وآله ما وجد الله عز وجل رسولا يرسله غيرك. القاعدة البشرية العامة الاستهانة بالشخص، تحقير الشخص في بدايات أمره، وتعظيم الشخص بعد نجاحه. هذه القاعدة طبقها البشر على رسول الله صلى الله عليه وآله، وطبقها على غيره من المبلغين الذين جاءوا قبله ومن المبلغين الذين جاءوا بعده. وحسب ما يبدو البشر يطبق هذه القاعدة من الآن أيضا فصاعدا إلى يوم القيامة. يا محمد ما وجد الله رسولا يرسله غيرك. زين، قاعدة أخرى مثل القاعدة الأولى: ما نرى أحدا يصدقك بالذي تقول. ما شفني واحد من الذين يشار إليهم بالبنان يصير مسلم. كل واحد اللي يصير مسلم حسب الاصطلاح العراقي من الحفاي، هذا اللي ما عنده مزايا، طبعا هم يقصدون بالمزايا المزايا الدنيوية المادية الظاهرية، هذا اللي ما عنده مزايا هذا دا يؤمن بيك. من شوف فرد واحد معتبر اجتماعيا يؤمن بيك. ما نرى أحدا يصدقك بالذي تقول. زين، رحنا على القاعدة البشرية الثالثة: فتأتينا من يشهد أنك رسول الله. فن تجيب إلنا فرد واحد اللي يشهد على أنك في المستوى. ماكو واحد يعترف به اجتماعيا يشهد لك بالرسالة، وكذلك بالنسبة لجميع المبلغين ماكو واحد يعترف به رسميا اجتماعيا يشهد للمبلغ بالتبليغ في أوائل أمره. طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الله شهيد بيني وبينكم. هنا ملاحظة، ملاحظة تصير معلومة بعد التأمل. الله رسول الله صلى الله عليه وآله قال شهيدي على أنني من طرف الله هو الله. هنا سؤال: كيف الله تعالى صار شهيدا لرسول الله وأدى شهادته لزعماء المشركين وزعماء قريش؟ الله ما تجسم، محال أن يتجسم. الله ما تجسم ولم يجئ إلى دار الندوة في مكة المكرمة حتى يؤدي شهادته بالرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وآله، أمام زعماء قريش وزعماء غيرهم من القبائل. فليش قريش سكتوا؟ ليش عندما رسول الله تلا عليهم هذه الآية قريش سكتوا ولم يعترضوا؟ شهادة الله لأنبيائه ومرسليه وأوصياء أنبيائه بالمعجزات والكرامات. محمد صلى الله عليه وآله ادعى النبوة فالله أيده بالمعجزات والكرامات. مسيلمة الكذاب ادعى النبوة فالله لم يؤيده بالمعجزات والكرامات. فالمعجزات والكرامات شهادة من الله لمحمد صلى الله عليه وآله، وعدمهما عدم شهادة من الله تبارك وتعالى لمسيلمة. المسألة مهمة. بالنسبة إلى الآية الكريمة، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. إخواني، البشر العادي عندما يريد أن يعذب ولا حق له في التعذيب إجمالا، البشر العادي عند أنواع من التعذيب النفسي وعند أنواع من التعذيب الجسمي. شلون الله القادر القدير المقتدر متكون عند أنواع من التعذيب النفسي ومن التعذيب الجسمي؟ إذا البشر يعرف التعذيب النفسي، شلون الله ما يعرف التعذيب النفسي؟ هذا النوع من أنواع التعذيب النفسي الذي يستعمله الله جل وعلا بالنسبة إلى المجرمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يرى أهل النار منازلهم من الجنة فيقولون يا حسرتنا، إلى آخر الآية الكريمة. يعني لو أهل النار ما كانوا طالحين، كانوا صالحين، فحتما الله تعالى كان يدخلهم الجنة كبقية الصالحين، وحتما في الجنة كانت لهم منازل كبقية الصالحين. أما لم يختاروا طريق الصلاح وإنما أصبحوا طالحين فدخلوا الجحيم، مو هالشكل؟ الله وهم في الجحيم يشوفهم منازلهم في الجنة كتعذيب نفسي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يرى أهل النار منازلهم من الجنة فيقولون يا حسرتنا، إلى آخر الآية. وبالنسبة إلى الآية الكريمة: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما معنى هالجملة الكريمة في الآية الكريمة فإنهم لا يكذبونك؟ هل المشركون لم يكذبوا رسول الله؟ كذبوه، فإشلون الله يقول فإنهم لا يكذبونك؟ الحديث الشريف فيه الجواب. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا يستطيعون إبطال قولك، يعني لا يستطيعون الاستدلال على أن كلامك كاذب. بالفعل كذبوا رسول الله، أما لم يتمكنوا من تكذيبه، أي إثبات أنه كاذب في ادعاءاته. لا يستطيعون إبطال قولك. وبالنسبة إلى الآية الكريمة: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات الكثير منهم لم يكن صما. فما معنى هذه الكلمة؟ والكثير منهم لم يكن بكما. فما معنى هذه الكلمة؟ والكثير منهم لا يعيش في الظلمات، لم يكن يعيش في الظلمات، في النهار كان يعيش في نور الشمس، وفي الليل كان غني فيعيش في الأنوار المهيئة من قبله بواسطة غناها. الحديث الشريف يقول: قال الإمام الباقر عليه السلام: الذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، صم عن الهدى يسمع الهدى وكأنه لا يسمع، أي لا يؤثر فيه الهدى. شوفوا إخواني، هنا أكو ملاحظة، هي ماذا هي فائدة الأذن؟ فائدة الأذن ما هي السماع، وإنما هي ترتيب الأثر على السماع. يعني إذا فرد واحد عندما تقول دخلت العقربة الغرفة، إذا فرد واحد ما يسمع، وإذا فرد واحد يسمع ولكن ما يعتني أبدا، ما الفرق بينهما؟ فرق عملي ماكو بينهما. خلي الثاني يسمع وخلي لا يسمع مثل الأول، شنو الفائدة؟ فإذا إذا الشخص يسمع ولكنه لا يرتب الأثر على السماع فكأنه لا يسمع. فإذا هم صم، ليش؟ عن الهدى، الهدى لا يؤثر فيهم. الهدى أثر في سلمان الإيراني، والهدى أثر في أبي ذر البدوي، أما الهدى لم يؤثر في أبي جهل وأبي سفيان ومن أشبه. فإذا أبو جهل وأبو سفيان كأنهم لا آذان لهم، لأنهم لم يستفيدوا من الآذان. هذا بالنسبة إلى الصم. بكم لا يتكلمون بخير، ربما شخص أخرس، ربما شخص ناطق. البكم جمع الأبكم، والأبكم هي الأخرس، إنسان أخرس وإنسان ناطق. فإذا الإنسان الناطق في عمره حتى كلمة خير لم تخرج من شفتيه، فشنو الفرق بينه وبين الأخرس؟ كلاهما في مستوى واحد. بكم لا يتكلمون بخير في الظلمات، يعني ظلمات الكفر. في النهار عند نور الشمس مو مشكلة، في الليل عند الأضواء الكهربائية أو النفطية أو الزيتية وما أشبه. أما إذا ما عند حل مشكلة صغيرة حتى، فهذا يعيش في الظلمات. إذا ما يعرف أنه إذا جاع ينبغي عليه أن يأكل، فلد واحد إخواني في لندن خابرني، وصدقوا هذا الكلام، وإذا متصدقوا من حقكم لأن غريبة في الحقيقة، خابرني أنه أنا قاعد في شقتي وأريد أستشيرك، قلت لي اتفضل، قال أنا أفتح الهيتينج أو لا؟ يعني ما يتمكن يصمم أنه هل جسمه برد إلى درجة يحتاج إلى الهيتينج أم لا، يحتاج إلى المدفأة أم لا. فإذا فرد واحد ما عندي حل حتى بالنسبة إلى مشكلة صغيرة، فهذا يعيش الظلمات. خوف النهار عند نور الشمس، في الليل عند المصابيح الكهربائية، بس شنو الفائدة؟ وإذا القضايا معقدة إلى هالدرجة حتى بالنسبة للمسلمين، لأن الشخص المستشير كان مسلم شيعي، فكيف بظلمات الكفر؟ ولهذا تشوف العلمانيين في العالم من زمان آدم على نبينا وآله عليه السلام، إذا اعتبرنا قابيل علمانيا، وبالفعل كان علمانيا، يعني لم يكن يؤمن بالديانة الإلهية، وكان يمشي حسب الشيء الذي يسميه العقل، حسب آرائه، حسب غرائزه، حسب شهواته وما أشبه. فمن زمن قابيل إلى الآن البشر العلماني اشتد يتعب، وكل تعب على الجانب المادي فقط، مع ذلك يخلي فرضيات، هاليوم بكرة يبطل الفرضيات، هاليوم يخلي نظريات بكرة يبطل النظريات، هاليوم يكتشف حسب رأيه حسب ادعاء أشياء بكرة يقول بخلافها، هاليوم يخترع أشياء بكرة يغيرها، يعني ظلمات الكفر. مع هالجهد العظيم اللي البشر صرفه وداي صرفه على الجانب المادي فقط، يعني أمامه أكو هدف واحد، مو هدفين، مو معنوي ومادي، بس هدف واحد. البشر المادي من زمن قابيل إلى الآن دا يخلي كل حيله، يصرف كل جهده على الجانب المادي، مع ذلك دا يعيش الظلمات. فهس نور الشمس في النهار شنو الفائدة منه بالنسبة إليه؟ نور الكهرباء في الليل شنو الفائدة منه بالنسبة إليه؟ قال الإمام الباقر عليه السلام: الذين كذبوا بآياتنا صم عن الهدى بكم لا يتكلمون بخير في الظلمات، يعني ظلمات الكفر. بالنسبة إلى الآية الكريمة أكو حديث شريف، وهذه مشكلة عويصة من مشاكل البشر: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. المنعم عليه الكافر أو الفاسق يتصور أن عمله وفق الموازين الإلهية، إذن الله تعالى يحبه، ولأجل أن الله تعالى يحبه فقد أنعم عليه، مع أن الإنعام من الله تعالى ليس معنى حب الله للعبد أو الأمة بالضرورة، وإنما ربما يكون استدراجا، أي طلبه درجة ودرجة نحو العذاب. فالإنعام لا يكون بمعنى حب الله، رضا الله عن الشخص، وإنما ربما يكون بمعنى الاستدراج. والعلامة: إذا عمل الشخص بالمعاصي حال كون الله تعالى منعما عليه، فالإنعام هنا بمعنى الاستدراج. أما إذا كان متقيا حال كون الله منعما عليه، فهذا بمعنى الحب. طبعا هنا ملاحظة: سبر تاريخ الأنبياء والمرسلين والأولياء وتلامذتهم من الدرجة الأولى والثانية وما أشبه، سابر تاريخ هؤلاء صلوات الله عليهم، بصعوبة يدل على أن الإنعام يساوي رضا الله. عادة الله ما كان ينعم عليهم بالنعم المادية، إلا بمقدار الكفاف والعفاف. عادة كانوا زاهدين، فكيف تتصور الإنعام يكون مساوي لرضا الله؟ يعني أريد أقول قضية الاستدراج مشكلة بشرية عويصة، بس تشوف إنعام لازم تشك أنه استدراج أو رضا، ولازم تقوي في تصورك الاستدراج، متقوي في تصورك الرضا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العباد ما يسألون على معاصيهم إياه، أي بالرغم من معاصيهم إياه، فإنما ذلك استدراج منه، من الله لهم. أنا قرأت في الزمن الغابر أنه أشرف تهلوي أخت الشاه، وأشرف كانت طاغية والشاه أيضا كان من الطواغيت، فأشرف تريد تقنع الشاه بالسير في سيرته الخبيثة، فتقول إنعام الله علينا دليل على أن الله يحبنا، وإلا الله ما كان ينعم علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العباد ما يسألون على معاصيهم إياه، فإنما ذلك استدراج منه لهم. بالنسبة إلى الآية الكريمة: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قال الإمام الرضا عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يحرم ما أحل الله عز وجل. رسول الله ما يلعب بدين الله عز وجل، فإشلون يصير من يدعي المرجعية أن يلعب بدين الله عز وجل؟ إن رسول الله لم يكن ليحرم ما أحل الله ولا ليحلل ما حرم الله ولا ليغير فرائض الله وأحكامه. بعد المعصوم صلوات الله عليه شلون يحكي؟ رسول الله ما إلى حق تغيير الإسلام، فكيف بمن يدعي المرجعية يكون له حق تغيير الإسلام؟ رسول الله لم يحلل الشطرنج، فكيف من يدعي المرجعية يحلل الشطرنج؟ قال الإمام الرضا عليه السلام: إن رسول الله لم يكن ليحرم ما أحل الله ولا ليحلل ما حرم الله ولا ليغير فرائض الله وأحكامه، كان في ذلك كله متبعا مسلما مؤديا عن الله، كان يسلم الأمور إلى الله، كان يتبع الله في الأحكام، كان يؤدي عن الله، ينقل الأحكام عن الله بلا تغيير بلا زيادة ولا نقيصة، ولو كان يغير لكان الله يعذبه. الله تعالى عذب الأنبياء والمرسلين والأوصياء على ترك الأولى، فكيف لا يعذب على تغيير دينه؟ فإذا الله تعالى يعذب أنبياءه ورسله وأوصياءه على تغيير دينه ولم يصدر منهم تغيير الدين حتى يعذبهم عليه، فكيف يكون موقفه أي موقف الله عز وجل من الذين يغيرون الدين وهم ليسوا بأنبياء ولا مرسلين ولا أوصياء؟ إخواني، بالنسبة إلى الآية الكريمة وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، الذين يخوضون في آياتنا يعني الذين يكون لهم موقف سلبي من أحكام الدين، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي من كان مسلما، فلا يجلس في مجلس يسب فيه إمام أو يغتاب فيه مسلم، فإذا استمر في الجلوس واستمر في الاستماع إلى من يسب الإمام أو من يغتاب مسلما، فهذا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله لا يؤمن بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس في مجلس يسب فيه إمام أو يغتاب فيه مسلم. طبعا إذا كان في المجلس والناس قاموا يسبون أو يغتابون فينبغي عليه ترك المجلس، وإذا علم بأن المجلس المعين فيه أناس يسبون أو يغتابون فعليه أن لا يشترك في المجلس ابتداء. وإخواني، أكو آية ثانية مربوطة بالآية الأولى، وأكو حديث آخر مربوط بالحديث الأول، وهو أنه المسلمون قالوا لرسول الله: خلعت شنو نسوي؟ أكو حالات إحنا مجبورين منها، نروح للمسجد الحرام ودا نطوف حول الكعبة وهذول المشركين دا يسبوك، شنو نسوي؟ نترك الطواف؟ نروح إلى إحدى الحضارات المقدسة والمكبرات الحكومية دا تسب الصالحين ونحن نسمع السب في الرواح وفي الرجوع، هسه نترك زيارة المعصومين صلوات الله عليهم على مود هذا الشيء؟ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. إذا أنت من شعب قلبك متقي فمتتأثر بالسب والغيبة وفي نفس الوقت تتحين الفرص حتى تنصح الذين يسبون ويغتابون، فعند ذلك ماكو مشكلة. قال الإمام الباقر عليه السلام لما نزلت قوله تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، أي الآية الأولى، قال المسلمون، يعني سأل المسلمون رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف نصنع إن كان كلما استهزأ المشركون بالقرآن قمنا وتركناهم، فلا ندخل إذن المسجد الحرام ولا نطوف بالبيت الحرام؟ هذا السؤال كان مو الشكل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فالله أجاب على هذا السؤال فأنزل الله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، وأمرهم، أمر الله المسلمين بتذكيرهم، تذكير المشركين وتبصيرهم، إعطائهم البصيرة الدينية ما استطاعوا حسب استطاعتهم. بعبارة أخرى، إذا لم تتمكن من مغادرة المجلس ولم تتمكن من عدم الاشتراك في المجلس فمو مشكلة، اشترك في المجلس، ولكن عليك أن لا تتأثر بما تسمع، هذا أولا، وعليك أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ثانيا. قال الإمام الباقر عليه السلام لما نزل قوله تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، قال المسلمون كيف نصنع إن كان كلما استهزأ المشركون بالقرآن قمنا وتركناهم، فلا ندخل إذن المسجد الحرام ولا نطوف بالبيت الحرام. فأنزل الله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، وأمرهم بتذكيرهم وتبصيرهم ما استطاعوا. إخواني شوفوا، إحنا بمناسبة الحديث الشريف وأمرهم بتذكيرهم وتبصيرهم، أذكر ملاحظة مهمة جدا. شوفوا إخواني، في الماديات في نواة التمر، النواة إشقد صغيرة وإشقد خفيفة الوزن، مو هالشكل، وإشقد قبيحة المنظر، محقرة في نواة واحدة للتمر، إذا تزرعها مو هالشكل وتداريها تصير شجرة، تصير نخلة عظيمة تعطيك التمر على مدى سنوات طويلة. الله إذا وضع في الماديات هالشكل، في المعنويات شلون؟ الله خلق البشر مو هالشكل، وخلق في البشر أشياء معنوية عديدة متنوعة، الفطرة، العقل، الوجدان، النفس اللوامة وما أشبه، فجعل كل شيء في هذه الآلاء، بس النبي أو المرسل أو الوصي أو أحد أنبياء هؤلاء أو أحد أتباع هؤلاء صلوات الله عليهم، بس عليه أن يذكر، أن يبصر. ماكو هناك شيء غائب عن البشر، حتى هذول صلوات الله عليهم يبينوا للبشر إجمالا ماكو شيء، وإنما عليهم التذكير والتبصير. الله تعالى في القرآن الكريم صراحة يقول إنما أنت مذكر. مذكر يعني شنو؟ يعني الأشياء موجودة داخل البشر، بس البشر بحسب تعلقه بالدنيا ينسى الأشياء، فأنت ذكره، فإذا تذكره فهو يتذكر. ولذلك الإنسان عندما يتلو آية كريمة أو حديث شريف ويتأمل فيهما بإمعان، يشوف نفسه كأنه كان يدري بهذا الشيء بس كان ناسي. فالمهمة مهمة التذكير والتبصير. ليش؟ لأن الله خلق الأشياء إجمالا في داخل البشر، مثل ما خلق نخلة تمر عظيمة في داخل نواة. المهم أن تزرع النواة وتقوم على النواة حتى تصبح شجرة عظيمة مثمرة. إخواني بمناسبة الآية الكريمة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال الإمام الباقر عليه السلام يبين مصداق من مصادق الآية الكريمة. طبعا المصداق مصداق ظاهر، مصداق قوي. قال الإمام الباقر عليه السلام من ادعى الإمامة دون الإمام، فرد واحد اللي مو إمام ويقول أنا إمام، فرد واحد اللي مو وصي ويقول أنا وصي، وما أكثرهم في التاريخ. فإذا الله تعالى عن شخص هالشكل يقول، فأنت تتمكن تتصور العذاب اللي غدا يلحقه في الاحتضار، في البرزخ، في القيامة، في الجحيم، وربما في الدنيا أيضا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني الله يقول أظلم من هذا ماكو. فإذا أظلم من هذا ماكو والنار خلقت للظالمين فكيف بالأظلم؟ قال الإمام الباقر عليه السلام من ادعى الإمامة دون الإمام، يعني قال هذا ليس بإمام وأنا إمام، وحتى إذا لم يقل هذا ليس بإمام وإنما يقول أنا إمام، فالافتراء افتراء سواء كان مصاحب لتكذيب المحق أم لم يكن مصاحب لتكذيب المحق. وهذه الآية وردت في الافتراء، فمو شرط الافتراء يكون مع تكذيب المحق حتى يكون عليه هذا العذاب، وإنما إذا قارن معه تكذيب المحق فالعذاب يصير أشد. وبالنسبة إلى الآية الكريمة وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. إخواني إنسان مؤمن مهما تجي شبهات ومهما يشوف مشاكل كثيرة متنوعة لا يترك إيمانه، وإنسان إيمانه وديع عنده، ربما 10 سنوات مؤمن فتجي شبه شيوعية فيصير ملحد. القرآن الكريم يعرض هذه المشكلة على البشر، الحديث الشريف يشرح المشكلة، ولكن هناك سؤال لا أعرف جوابه أعرضه عليكم، ربما أنتم تجدون الجواب. السؤال ما دام البشر عند هالمشكلة العظيمة، بعبارة أخرى ما دام زيد يشوف نفسه مؤمن ولكن ما عنده ضمان أن إيمانه يبقى، ويحتمل أنه إيمانه يتركه وهو يترك إيمانه، فالحل شنو؟ هل أمام زيد حل لهذه المشكلة التي تؤرقه أم لا؟ الحل الموجود عندي نفس الحلول العامة، الأدعية، الصدقات وما أشبه، يعني الإنسان المؤمن يكون له هدف واحد، وهو أنه دائما يسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل إيمانه دائما عنده لا وديعة. أما خارج الحلول العامة، هل هناك حل أم لا؟ الآن مو في ذهني، ولأن القضية مهمة فعلى كل مؤمن أن يبحث عن الحل، لأن ما يصير فرد واحد في حياته يكون مثل الزبير، مؤمن ومدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، عندما شاهد سيفه جرده عن غمده وهزه وقال سيف طالما، طالما يعني كثيرا ما، سيف طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. ما يصير الإنسان يكون مثل الزبير يترك الأكو والماكو ويصير عدو لأمير المؤمنين يأجج ضد حرب، يعني إلى هالدرجة يترك إيمانه وإيمانه يتركه. فإذا يحق لكل مؤمن ومؤمنة أن يسعوا شديدا حتى يجدون حل هذه المشكلة العويصة، لأن هذه المشكلة إذا جاءت فبعد أي شيء كان عندي مو مفيد، خلي الإنسان ينقلب عن إيمانه إلى الكفر، فخلي يكون عنده قصر، زوجة، أولاد، سيارة، خلي رايح للحج والعمرة 50 مرة، شنو الفائدة؟ يعني مسألة مهمة. قال الإمام الباقر عليه السلام المستقر ما استقر الإيمان في قلبه فلا ينزع، فلا ينزع الإيمان منه أبدا. ظاهرا إهنا ما غلط من المستنسخين أو من الطابعين أو من أشبه، فلازم هالشكل نقرأ المستقر من استقر الإيمان في قلبه فلا ينزع منه أبدا، والمستودع الذي يستودع الإيمان زمانا، الذي يستودع الإيمان زمانا ثم يسلبه، إن صحت العبارة. قال الإمام الباقر عليه السلام المستقر من استقر الإيمان في قلبه فلا ينزع منه أبدا، والمستودع الذي يستودع الإيمان زمانا ثم يسلبه، أو ثم يسلب منه، ما عندي يقين في صحة العبارة بس المعنى واضح. بالنسبة إلى الآية الكريمة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، شوفوا إخواني قبل أن نتلو الحديث الشريف اندقق النظر ونتأمل في كلمة واردة في الآية الشريفة لا تدركه الأبصار، الأبصار ترى أم تدرك؟ عادة يقولون العين رأت أو يقولون العين أدركت، عادة الإدراك ما يخص الباطن ما يخص البصيرة، والرؤية تستعمل في العين. رأت عيني القصرة وأدركت بصيرتي فوائد صلاة الليل، مو أدركت عيني القصر. شوفوا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإذا الله ما يريد يقول العيون لا ترى الله، لا لا، شيء أعظم، أفكارك الداخلية لا تتمكن أن تعرف الله، طبعا ذات الله مو وجود الله. يعني كل ما رغما على أنوف الفلاسفة والعرفاء والمتصوفة وعلى أنف الفلسفة والعرفان والتصوف، كل ما يفكرون أن يعرفون ذات الله لا يتمكن. وحتى أعظم من هذا، كل ما يفكرون أن يعرفون الأمور الإلهية المغيبة عنهم التي لم تبين في القرآن الكريم والحديث الشريف فلا يتمكنون. وشهودهم كذب، وذوقهم العرفاني كذب، وبعد شنو؟ وكشفهم كذب. كل هذن الأشياء أمور كاذبة. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال الإمام الرضا عليه السلام: هذه الأبصار ليست الأعين. الدليل من يقول أدركت عيني؟ يقولون رأت عيني. هذه الأبصار ليست هي الأعين، إنما هي الأبصار التي في القلب، يعني البصائر. لا يقع عليه الأوهام، لا يقع على الله الأوهام. الأوهام يعني التفكرات، التأملات، التعقلات. لا يقع عليه الأوهام، لا يقع عليه يعني لا يكتشفه. متناوشه، متناله، متتمكن تعرف ذاته. ولا يدرك كيف هو، أو ولا يدرك كيف هو، من تمكن نتصور الله ذاته كيف هي. فالقضية مو يم العين، العين واضح أنها ما تتمكن أن تشوف الله تبارك وتعالى، وإنما القضية في التفكر، في التعقل، في التأمل، في التوهم. هذن الأشياء هم ما تتمكن تكتشف ذات الله؟ نعم، مو فقط ما تتمكن تكتشف ذات الله، وإنما ما تتمكن تكتشف الأمور المربوطة بالله تعالى المغيبة عن البشر غير المذكورة في القرآن الكريم والحديث الشريف. قال الإمام الرضا صلوات الله عليه: هذه الأبصار ليست هي الأعين، إنما هي الأبصار التي في القلب. لا يقع عليه الأوهام ولا يدرك كيف هو. وبالنسبة إلى الآية الكريمة: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال الإمام الباقر عليه السلام: ميتا لا يعرف شيئا. شوفوا، الميت اللي مات، الإنسان اللي مات، الميت الموجود لا يعرف شيئا، مو هالشكل؟ فإذا إذا الحي أيضا لا يعرف شيئا، فإذن هو مساو للميت. ولهذا أكو مثل يقولون: ميت يمشي، ميت بين الأحياء، يعني مساو للأموات في الأمور العامة باستثناء أنه حي. ميتا لا يعرف شيئا، ونورا يمشي به في الناس، إماما يأتم به. فلد واحد اللي عنده إمام، فبعد عنده دستور الدنيا والآخرة والدين. أما فلد واحد اللي لا يعترف بالإمام فليس عنده دستور الدين والدنيا والآخرة. فإذا ما عندي نور، فإذا يتخبط في الظلمات، ما يعرف أمامي شنو حتى يحذر. ونورا يمشي به في الناس، إماما يأتم به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، الذي لا يعرف الإمام. فرد واحد اللي لا يعرف الإمام أو لا يعترف بالإمام بعد أن يعرف الإمام، ما كفر. فهذا لا يأخذ بدستور الله تبارك وتعالى عبر الإمام عليه السلام، فإذا هو يعيش الظلمات في المشاكل، ما عنده حلول. إذا في المشاكل ما عنده حلول فلا يرى. قال الإمام الباقر عليه السلام: ميتا لا يعرف شيئا، ونورا يمشي به في الناس، إماما يأتم به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، الذي لا يعرف الإمام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. سلمكم الله.